زاد المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يباب علوم زاد المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يباب فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، في حلقة ماضية كانت لنا وقفة مع موضوع مهم في غاية الأهمية، وهو موضوع خصائص القرآن، وقد تحدثنا عن هذه الخصائص وبينا فائدة تعلمها، كما ذكرنا أيضا جملة كريمة منها، ومما ذكرناه في تلك الحلقة وقوع التحدي به، ومن خصائصه أيضا تأثيره في النفوس، ومن خصائصه أيضا التي تحدثنا عنها في تلك الحلقة إخباره بالمغيبات، ثم تحدثنا عن خصائصه في فضائله، ثم تحدثنا عن الاستشفاء به، وختمنا بالحديث في الخصيصة السادسة، وهو أنه لا يعلو على أفهام العامة كما أنه لا يقصر عن مطالب الخاصة. في هذه الحلقة مشاهدي الكرام سنواصل الحديث في خصائص القرآن ونذكر جملة منها ولن نستوعبها، كما بينا لكم في حلقة سابقة أن استيعابها مما يشق ويحتاج إلى وقت طويل. في هذه الحلقة سيكون حديثنا بإذن الله عز وجل مع ضيفين كريمين وأستاذين فاضلين، هما كل من فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن فوزان العمر، الأستاذ المشارك بقسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود بالرياض، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الله ابن عبد الرحمن الرومي، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود بالرياض. حيا الله الشيخين. نعود إلى حديثنا مشاهدي الكرام حول خصائص القرآن الكريم. فيما مضى بينا أن الخصائص هي ما يختص بالقرآن لا يشاركه فيه غيره، وذكرنا مما ذكرناه في تلك الحلقة أن هذه الأمة لها خصائص، ونبيها له خصائص، وكتابها أيضا له خصائص، وهذا الدين الإسلامي له خصائص يختص بها عن سائر الأديان. ثم تحدثنا وسلطنا الضوء على خصائص القرآن العظيم وذكرنا جملة منها كما بينته في المقدمة، واليوم نعود إلى جملة أخرى من خصائص كتاب الله عز وجل لنتحدث عنها. فمن خصائصه التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة التعهد بحفظه، ومن خصائصه أيضا أنه لا يصادم الحقائق العلمية، ومن خصائصه أيضا تيسير حفظه، ومن خصائصه أيضا شفاعته لأهله، ومن خصائصه أيضا إرضاؤه للعقل والعاطفة، ومن خصائصه أيضا اتصال السند فيه، ومن خصائصه حفظه في الصدور، ومن خصائصه التغني بتلاوته، ومن خصائصه أيضا التعبد بتلاوته، وخصائص أخرى كثيرة قد لا يتسع المقام لذكرها. نعود إلى فضيلة الدكتور محمد بن فوزان العمر ليحدثنا عن الخصيصة الأولى من الخصائص التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة، وهي التعهد بحفظه. فليتفضل فضيلة الشيخ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله شيخ محمد.
حياك الله وأهلا وسهلا بكم.
قبل أن نتكلم عن التعهد بحفظ القرآن الكريم،
نعم،
أسأل سؤالا،
نعم،
وهو كم تعرضت الأمة من خطوب وأمور وحروب وما ذلك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا؟
كثيرة جدا.
كثيرة جدا،
نعم.
هل فقدت آية من كتاب الله؟
أبدا.
هل فقدت سورة من كتاب الله؟
بل ولا حرف،
ولا حرف واحد.
سبحان الله.
هذا مصداق لقوله تعالى في خاتمة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكرى.
في فاتحة الحجر.
في فاتحة الحجر، نعم، عفوا،
نعم.
إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون.
الله
أكبر. خاتمة الحجر: ولقد أتيناك.
نعم.
أهل التفسير يذكرون أن هذه الآية فيها جملة من المؤكدات.
سبحان الله. إن،
نعم، إن،
نعم،
ثم قال نحن، نعم، ثم قال نزلنا، أتى نزلنا بالتشديد،
نعم،
ثم أتى بنون عظمة،
نعم،
نزلنا، ثم أتى بالألف والنام الذكرى،
نعم،
ثم أتى بالواو العاطفة وإن،
نعم،
له،
نعم،
لحافظ.
لا إله إلا الله.
وأسند الحفظ له سبحانه،
نعم.
وهذا أيضا يعني مما يدل دلالة عظيمة على أن القرآن الكريم محفوظ حتى وإن نحن قصرنا،
فالله عز وجل قد تكفل
بذلك.
نعم.
لأن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن ولم يتكفل بحفظ الكتب السابقة، كما قال تعالى في آية المائدة:
نعم،
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله.
يعني هم الذين وكلت إليهم مهمة، نعم، حفظ التوراة.
أحسنت.
ولكن هل حفظت؟
لا، لم تحفظ، بل في كل يوم يأتي إلينا توراة، نعم، وإنجيل جديد حتى خارج،
تجد أنها طبعات، طبعة الفلانية وليس في الطبعة،
وإنجيل الأطفال وإنجيل الكبار وما ذلك.
سبحان الله.
نعم. فالله عز وجل قد تكفل بحفظ كتاب الله عز وجل، ولو لم تأتي إلا هذه الآية لكفى بذلك يعني عهدة وشرفا.
عجيب. لذلك في الوقت الحاضر المعاصر من الأمور اللي تقال في هذا السياق، أذكر واحدة من المستشرقات تتكلم عن حفظ الله جل وعلا لهذا القرآن الكريم، تقول إن في مصر وحدها الذين يحفظون القرآن أكثر ممن يحفظ التوراة في العالم كله. يعني في بلد واحد مسلم الذين يحفظون القرآن أكثر ممن يحفظ التوراة في العالم كله.
بل الذين يحفظون التوراة في العالم لا يكادون يذكرون.
جميل.
وهذا حق يجب أن يقال، لأن تلك الكتب ما هيئت لتكون كتبا محفوظة، بخلاف القرآن الذي هيئ بألفاظه وأسلوبه وترتيبه ونمطه وسياقه ليكون سهلا على الحفظ، وهذا ما سنذكره بعد قليل من خصائص القرآن الكريم.
هو لما وكل الله تعالى حفظها إلى الناس،
نعم،
وقع فيها التحريف والتغيير والتبديل والزيادة والنقص والحذف والإثبات، لأن الله ما تكفل بحفظه. لكن هذا القرآن العظيم مثل ما تفضل الدكتور أن الله تكفل بحفظه، فوقع فيستحيل بحال من الأحوال أن يقع فيه تغيير أو تبديل.
طيب، هذه التهديدات الأمريكية الآن التي نسمعها بين الفينة والأخرى بأنهم سيخرجون نسخة من القرآن معدلة ومنقحة، هل يعني يمكن أن يحدث هذا الأمر؟ وهل سيؤثر على القرآن الكريم الدكتور محمد؟
والله هو أصلا يعني وإن لم يكن مطبوعا القرآن الكريم فهو، نعم، محفوظ في الصدور.
نعم،
نعم،
صحيح،
محفوظ في الصدور.
بل كلما استحدثوا وسيلة لتحريف القرآن أو، نعم، لتغيير شيء فيه، أحدث الله أو خلق الله عز وجل وسيلة لم يكن للبشر بها عهد ليحفظ بها القرآن الكريم. ولعلي أذكر قصة مرت قبل قرابة يمكن نصف قرن، عندما تداعت بعض الدول الغربية إلى إصدار نسخة من القرآن قد حذفت منها بعض الحروف والآيات على وجه التشويه والتأويل والتحريف للقرآن الكريم، فتسامع المسلمون فتداعوا لمؤتمر عقد في مصر، واجتمع القراء من أنحاء العالم الإسلامي، وكان من ضمن التوصيات التي خرج بها المؤتمر أن يسجل القرآن على أشرطة الكاسيت، ولم يكن للمسلمين عهد بتسجيل القرآن قبل ذلك، فسجل القرآن، وكان ممن سجل الشيخ الحصري، شيخ القراء في مصر، والمنشاوي وعبد الباسط وغيرهم من أئمة القراءة في ذلك الوقت. فتفاجأ العالم كله بأن القرآن قد استحدثت له وسيلة إضافية من وسائل حفظه لم تكن موجودة.
صحيح.
وأنا أقول الآن فيه وسيلة جديدة ما حتى الآن لم تفعل، وهي كون القرآن يسجل بالصوت والصورة. قد سجل القرآن بالصوت، وهذه تسجيلات كثيرة جدا الآن بالصوت والصورة، يمكن يأتي القارئ أمام التلفاز وأمام الشاشة،
يعني ينظر للرسم تقصد؟
لا، وإنما يسجل والناس ينظرون إليه وهو يتلو الآيات ويقرأها، فينظرون لكيفية مخارج الحروف وإلى تقاسيم وجهه وتعبيرات وانفعالات يعني الوجه أثناء التلاوة، وهذا لا شك أيضا أبلغ
جميل
في الحفظ من كونك تسمع مجرد الصوت.
وكذلك طيب. مثل ما تفضلت بالإضافة للتسجيل اللي تذكر، تسجيل نعم. آخر بالصوت والرسم، يظهر لك الرسم
كما هو في مجلد القرآن الكريم مثلا. نعم. وأيضا وسيلة خامسة وسادسة الآن عبر الأقراص المغنطة، السيديات وغيرها، أصبح الآن يعني نسخ القرآن موجودة في كل مكان ويعني بأي صورة تشاء، سبحان الله.
بس تفضل يعني، لكن هذا لا يعني لا يعني يعني أننا لا نهتم بطبعة القرآن
كله. نعم نعم،
يعني هذا عندما نوكل الحفظ أن الله عز وجل قد تكفل بذلك، هذا لا يعني أننا نهمل طباعته.
نعم. أو بذل الأسباب
نعم صدقت. يعني لا يفهم أن أحد هذا
صدقت.
يعني مثلا أول طبعة للقرآن الكريم يعني باب الفائدة،
نعم،
كانت 1530 ميلادي.
1530
ميلادي.
نعم.
ثم توالت الطبعات و
يعني قبل 400 سنة تقريبا.
نعم. ومجمع الملك فهد في المدينة النبوية على صاحبه عليه الصلاة والسلام له جهود مباركة يعني في طباعة المصحف وتوزيع
أكثر من 200 مليون نسخة
لعن طبع المصحف، سواء كان مطبوعا أو مسموعا أو ما ذلك.
نعم.
فله يعني هذا من أسباب حفظ القرآن، يعني نحن نعمل من أجل حفظ القرآن الكريم.
نعم.
يعني تصديق لكلام ربنا، فليس هذا معنى أن نهمل طباعته وما ذلك.
أحسن.
صحيح. والاهتمام مثل ما تفضل دكتور محمد، الاهتمام بطباعته أو بتدوينه كتابته دعا إليه القرآن الكريم لما سمى الله جل وعلا ذلك الكتاب. ذكر العلماء في هذه المسألة إشارة إلى أنه يجب أن يكون مكتوبا.
نعم.
كونه كتاب.
نعم.
وأيضا لما سمي قرآن إشارة إلى أنه يجب أن يتلى ويحفظ.
نعم. وأن يكون مقروءا.
نعم.
ووسيلة حفظ القرآن الثابتتين يعني هما القراءة والكتابة.
الكتابة. نعم.
نعم. أحسنتم. أيضا من خصائص القرآن الكريم أنه لا يصادم الحقائق العلمية، يعني ليس فيه آية واحدة تصادم حقيقة علمية. هل نورتمونا عن هذا يا دكتور عبد الله؟
هذه الخاصية كونه لا يصادم حقيقة من حقائق العلمية، قد يتبادر إلى ذهن البعض أن أي كتاب قد يؤلف أو يكتب ولا يصادم حقيقة علمية.
نعم.
قد يتبادر إلى ذهن الإنسان أن هذا أمر طبيعي، ممكن يأتي شخص ويؤلف أي مؤلف ما يصادم حقيقة علمية.
نعم.
نقول لا، عدم مصادمة الحقائق العلمية من قبل 1400 سنة إلى اليوم
هذا إعجاز.
هذه الخاصية وهذا الإعجاز.
نعم.
ولما نذكر هذه الخاصية لا نريد الإعجاز العلمي أو التفسير العلمي.
نعم.
هذا أمر آخر.
نعم.
لكن نتحدث عن كونه لا يصادم حقيقة من أي الحقائق العلمية في أي فن في أي علم.
نعم.
لا يصادم أبدا حقيقة من الحقائق العلمية، فتجده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما صدم حقيقة، في زماننا ما صدم حقيقة. ولا نقول نظرية، النظرية قد تتصادم مع حقائق القرآن الكريم.
نعم.
لأنها هي نظرية.
نعم.
ليست حقيقة قابل أن ترد، قابل أن تكون أن تصل إلى درجة أن تكون حقيقة. فإذا وصلت إلى أن تكون حقيقة فيستحيل بحال من الأحوال أن تصادم حقائق القرآن الكريم.
أين؟
وهذه خاصية للقرآن الكريم أنه لا يصادم حقيقة من الحقائق العلمية.
الآن بعض كتب العلماء المعروفين بأنهم من علماء الطبيعة أو علماء يعني المعاصرين يكتبون كتب ويعني موثقة علميا، ثم بعد 20-30 سنة يتراجعون عن بعض ما كتبوه أولا، تتبين لهم حقائق تتصادم مع ما هو مثبت علميا.
الآن الأطباء يا دكتور محمد، الأطباء
نعم
يذكر بعض الأمور التي هو يرى أنها حقائق وليست نظريات، ثم بعد فترة قريبة يتبين له خلاف مذهبي لي.
صحيح.
فينقضه. بل ربما الآن في وقتنا قد يكون عنده مبدأ أو حقيقة يراها في الصباح، في المساء ينقضها.
نعم.
وتتجدد عنده ويظهر له علم آخر فيغير.
الآن اطلع على أي مجلة من المجلات سواء العلمية أو المجلات السيارة بين الناس، في كل مرة تجد بحث أو بحثين أو خلاصة لبحث أو بحثين يبين لك أنهم اكتشفوا أن الشيء الفلاني لا يؤدي إلى الشيء الفلاني، وأن هذه الحقيقة العلمية التي سار الناس عليها منذ 30 أو 40 أو 100 سنة
أن الاكتشاف الجديد ينقضها،
ينقضها تماما. لكن القرآن لم يكتشف إلى الآن آية واحدة تصادم حقيقة من حقائق العلم. نعم. أبدا. وقد يقال أحيانا دكتور عبد الله أن هذه الآية تصادم الحقيقة العلمية، الحق يقال أنها ليست حقيقة علمية، وسيثبت لك الزمان أنها لا يمكن أن تكون حقيقة علمية، لأن الذي أنزل القرآن هو الذي خلق هذه الأشياء.
جميل.
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهل يتناقض كلامه مع خلقه؟ ألا له الخلق والأمر؟
ما فرطنا في الكتاب من شيء،
ما فرطنا،
لكن يعني يجب أن نتنبه أنه ليس كل حقيقة علمية يجب أن نجدها في القرآن الكريم.
صحيح.
أي نعم نعم نعم. هو الكلام أنه ليس هناك حقيقة علمية جاء القرآن بمصادمتها.
نعم.
وقد لخص الأعرابي يعني كلمة عجيبة لما قيل له ما الذي أعجبك في هذا القرآن أو ما الذي دعاك أن تسلم؟ قال لم يأمر بشيء، قال عقلي ليته لم يأمر به، ولم ينهى عن شيء، قال عقلي ليته
أمر به.
أمر به. تصور يعني نظر إلى أن القرآن قد استقام مع الفطرة ومع الطبيعة ولم يناقض شيئا من مسلمات العقل ولا شيء من مسلمات الكون ولا من حقائقه.
لكن أيضا لابد أن نفرق بين النظرية والحقيقة.
نعم.
محمد.
نعم.
يعني النظرية هي التي لم تثبت إلى الآن حقيقتها.
نعم. ما زالت طور التجربة.
نعم. فإذا ثبت حقيقتها يعني ننظر إلى القرآن الكريم، فإن ثبت ذلك وجدنا في كتاب الله، ولا لا نقحم المجالات العلمية في كتاب الله عز وجل، لأن الأصل فيه أنه كتاب هداية.
نعم. ننتقل بعد ذلك إلى خصيصة أخرى من خصائص القرآن الكريم، وهي تيسير حفظه. هل لا نورتمونا عنها يا دكتور محمد؟
والله سبحان الله، عندما تتأمل في حلقات تحفيظ القرآن الكريم الصغار والكبار، تجد هذاك الصغير الذي عمره 6 سنوات 7 سنوات يحفظ جزئين أو ثلاثة.
سبحان الله.
ذكر ابن الجزري في غاية النهاية.
نعم.
في ترجمة أبي اليمن الكندي.
نعم.
وهذا كان من الطلاب حقيقة يعني النبغاء، فحفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر وعمره 10 سنوات.
سبحان الله.
نعم. ذكره ابن الجزري.
نعم.
ثم قال وقد أقرأ في المسجد 80 سنة.
لا إله
في المسجد
الله. 80 سنة.
80 سنة. وتوفي وعمره 90 سنة.
سبحان الله.
قال ولم أرى له في الإسلام مثله قط.
ما اسمه؟
أبو اليمن الكندي.
أبو اليمن الكندي.
نعم. وترجم له أيضا الإمام الذهبي في
معرفة القراء الكبار. نعم.
هذا مثال على طفل صغير يحفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر،
وليس بقراءة واحدة،
وليس بقراءة حفص.
معنى ذلك كل قراءة قد تحتاج منه إلى مثلا 6 أشهر.
هذا هو.
ومع ذلك يعني معناه أنه قد حفظ القرآن قد يكون في سن الخامسة أو نعم. قريبا من ذلك أصلا.
بل إن من العلماء المعاصرين من حفظ القرآن الكريم بشهر واحد.
سبحان الله.
نعم. وتيسير حفظ يعني في آية القمر، تكرار هذه الآية يدل لها يعني على لها دلالة علمية.
ولقد يسرنا
القرآن الذكري فهل من المدكر.
أنا سأذكر شيئا عجيبا في هذا الميدان.
نعم.
ولولا أني اطلعت عليه ورأيته لما حدثت به. في حينا في الرياض قدم علينا رجل مغربي تزوج امرأة أسترالية كان عندها ابنان من زوجها الأول وهو زوج كافر، فأسلمت وصار الابنين من نصيبها، فجاء هذا الرجل المغربي يتزوجها وعني بهذين الابنين. يقول هذان الابنان حفظا القرآن الكريم وهما لا يعرفان من اللغة العربية شيئا. تصور هذا الأمر. الأول حفظ وعمره 5 سنوات و8 أشهر أتم حفظ القرآن، والثاني حفظ وعمره 7 سنوات ونصف تقريبا، نسيت الرقم لكن هو في هذه الحدود. قالوا هذا مثبت في المركز الإسلامي في سيدني بأستراليا، بإمكانكم أن تسألوهم. وبالفعل لما جاء بهما، أصلا كان أحدهما عمره يمكن 7 أو 8 سنوات والثاني عمره 10 سنوات، وكلاهما حافظ لكتاب الله. تصور أنه كان عندما يوقفهما أمامنا ليطلب منهما أن يقرأ من السورة التي نحن نطلبها يقول لهما باللغة الإنجليزية، يقول اقرأ من سورة كذا من آية كذا، فيقرأ الطالب.
بل إن بعض الطلاب يحفظه برقم الآية.
أي نعم، وهذا من تيسير الحفظ. الله أكبر. هذا من تيسير الحفظ. نعم. فأقول هذا من عجيب، فقلت له كيف استطعت أن تحفظهم القرآن؟ قال حفظتهم القرآن بالسمع، كنت آخذ المقطع المحدد وأضع المسجل شريط الكاسيت وأضع المسجل وأضعه في غرفتهما يستمر طول الليل وهو يقرأ، يقول فإذا أصبح وإذا بهما قد حفظه.
الله أكبر.
ومن أعجب الأشياء التي وقعت عندنا أيضا في مدينة الرياض في عدد من دور القرآن الكريم أن هناك عجائز تجاوزنا 60 بل وقاربنا 70 من أعمارهن
حفظنا أميات.
وأميات لا يعرفن القراءة ولا الكتابة ختمنا القرآن الكريم
سماعا يمكن
بالسماع.
نعم.
تسمع المقطع آيتين أو ثلاث 70-60 مرة وتحفظها، ثم تأتي في نفس اليوم وتسمعها على المعلمة، ثم هكذا في اليوم الثاني والثالث والرابع، في 5 سنوات أو 6 سنوات حفظنا القرآن الكريم، وهم مجموعة بالمناسبة. أيوة. وليست واحدة.
أيوة.
مما يدل على أنه فعلا بالفعل القرآن ميسر الحفظ لمن قصد إليه.
نعم.
واجتهد في طلبه. في إحدى حلقات برنامجنا هذا بالمناسبة تحدثنا عن أسباب يعني حفظ القرآن وكيف الإنسان يحفظ القرآن، فقابلت قبل 3 أشهر شابا بحرينيا في الكويت، فسلم علي وأنا لا أعرفه، قال أنت فلان؟ قلت نعم. قال عندك البرنامج الفلاني أفاني القرآن؟ قلت نعم. قال أنا حفظت القرآن بسبب برنامجكم، لأنكم تكلمتم عن الترغيب في حفظ القرآن ووسائله، فيقول صار عندي همة عظيمة وأبشرك أني اشتركت في الدورات الصيفية وختمت القرآن والآن أنا في المراجعة.
ما شاء الله.
قلت سبحان الله. يقول أنا لست متخصص لا بشريعة ولا بلغة عربية، كل حياتي أصلا في الطيران، وهو مضيف كان مضيفا في الخطوط البريطانية، ولكن لما سمعت هذا الكلام منكم صار عندي همة لحفظ القرآن فحفظته، وما ظننت أنه ميسر بهذا التيسير. فهذا يثبت ما ذكره الدكتور محمد قبل قليل أنه بالفعل ميسر، وليس على العرب.
نعم.
بل حتى العجم.
ابن خلدون في المقدمة.
نعم.
ونقله أيضا مصطفى صادق الرافعي في إعجاز القرآن.
نعم.
سنة نبوية، أن الطفل لماذا يبدأ به أو يبدأ به في الحلقة بجزء عمه.
أي نعم.
فذكر لفتة يعني عجيبة، قال أن هذا من إعجاز القرآن الكريم وتيسير حفظه، وأن حتى يمرن لسانه لسان الطفل في القراءة، لأن هناك أحرف في جزء عمة في بداية الحفظ الطالب لها الصغير.
نعم. نعم.
تكون له دربة فيها.
أيوة تكون له دربة، ولا يستطيع أن يحفظ إلا إذا تكررت هذه الآيات عليه.
سبحان الله.
قل والله أحد، قل عذو الفالق، قل عذو
يعني الناس. هو تمرين للعقل
حتى نعم.
يستوعب أو يستعد الحفظ. الدكتور حمد الصليفيح رحمه الله أنا سمعته بأذني يقول كلمة عجيبة وتجربة غريبة، يقول عندي ابنان سجلت أحدهما في المدارس الابتدائية العادية والثاني في مدارس تحفيظ القرآن، الأول يقول تعلم القراءة والكتابة في الفصل الثاني من السنة الثانية اللي في المدارس العامة، الثاني يقول تعلم القراءة والكتابة ويقرأ بطلاقة في الفصل الأول من السنة الأولى.
ما شاء الله.
يقول ما أظن هذا إلا ببركة القرآن.
القرآن. الله
ووجوده في صدر هذا الابن بشكل كبير، هو الذي يقول لنا ابنين أمهما واحدة وأبوهما واحد وهم في بيت واحد ويخضعان لمؤثرات بيئية أو تربوية واحدة، فما هو الفرق بينهما إلا أن هذا بالفعل يعني بركة القرآن وتيسير حفظه أدركته وذاك تخلفت عنه.
وذاك تجد فرقا يعني كبيرا بين الطالب في تحفيظ القرآن الكريم.
نعم.
وفي المدارس العامة من حيث قوة الحفظ والإدراك وتعلم الإملاء ورسم الكلمة.
نعم.
وما لذلك.
نعم صحيح.
هناك يعني فرق كبير بينهم،
بل لأن الجمعية السعودية للعلوم التربوية النفسية أثبتت ببحوث علمية محكمة.
نعم.
الفرق بين طلاب مدارس تحفيظ القرآن وطلاب المدارس العامة حتى في مواد الرياضيات والعلوم.
صحيح.
والهندسة وغيرها وجدوا هؤلاء أكثر إتقانا لها،
تفتق الذهن.
نعم.
على أن الرسم أيضا رسم القرآن الكريم من ناحية الإملائية الاصطلاحية.
نعم.
في تباين وفي تغاير واختلاف، مع ذلك ما أحدث عندهم مشكلة.
سبحان
يعني تجد الطالب في الأول ابتدائي رسم المصحف لما يكتب الآية يرسمها برسم مغاير للرسم اللي يتعلم في التعليم المصطلح عليه في اللغة العربية المعاصرة الآن.
نعم.
مع ذلك ما أحد عنده مشكلة.
سبحان الله.
هذا من التيسير.
نعم.
في هذا القرآن.
ننتقل بعد ذلك إلى خصيصة أخرى من خصائص القرآن وهي تصوير القرآن للمعاني. تصوير القرآن للمعاني. أرجو من الدكتور عبد الله أن يوضح لنا هذه الخصيصة.
هو الذي يتكلم به الإنسان.
نعم.
يظل أنه معنى.
نعم.
غير ملموس غير محسوس ليس مبنى.
أي نعم.
فأنت أمام إما مبنى أو معنى.
نعم.
هذا القرآن العظيم من خصائصه اللي تمتاز بها عن غيره أنه يأتي إلى هذه المعاني.
نعم.
ويرسمها ويصورها بصورة ملموسة محسوسة تكاد تلمسها بيدك.
نعم.
شدة وضوح هذه المعاني. يعني لما تتأمل قول الله جل وعلا ويذرون وراءهم يوما
ثقيلة
ثقيلة كأنك تشعر وأنت تقرأ هذه الآيات أن فيها ثقل.
سبحان الله.
مباشرة وهو مجرد معنى يعني لا, لا, لا ما تستطيع بحالة من الأحوال أن تمس هذا المعنى بيدك, لكن من شدة تصويره من شدة وضوحه من شدة نعم. بيانه هذا المعنى يجعله كأنه ملموس كأنه محسوس. تجد بعض المفسرين يبرز هذا الجانب في تفسيره للقرآن الكريم مثل سيد في كتابه في ظلال القرآن, تجده يصور يبين لك هذه الخاصية للقرآن الكريم أنه يصور المعاني إلى مباني ملموسة محسوسة تكاد تلامسها بيدك من شدة وضوح هذا المعنى.
سبحان
ليس
الله.
مجرد معنى
يعني يجعلك تعيش الحدث كأنك داخل
يعني هي ألفاظ مجردة كأنك تعيش معاناتها وهي ألفاظ.
نعم سبحان
كأنك
الله.
كأنك داخل فيها وهي مجرد ألفاظ.
سبحان الله.
وهذا من شدة التصوير من شدة الإيضاح والبيان في هذا القرآن العظيم جعل هذا المعنى يكاد يكون مبنى محسوس ملموس.
أنا أذكر نموذج كأن الظاهر سيد أو غيره من كتبوا في هذا الموضوع يعني استشهد به وهو قصة أصحاب الجنة. سنسمع الخرطوم إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. لاحظ المعنى الآن يقول فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون, ذهب إلى الجنة وصورها لنا وهي قد احترقت بالكامل. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. الآن رجع يصور لنا ماذا يفعلون هم الآن وهم يتآمرون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. أنت الآن تنظر إليهم وهم يتنادون مصبحين, كل واحد منهم يقول يلا نذهب إلى الجنة لنقطف الثمرة حتى لا يدركنا المساكين فيأخذون حظهم منها. وأنت تعلم أن الجنة قد احترقت. أنت القارئ أو السامع لهذه القصة قد رأيت يعني هؤلاء وقد احترقت جنتهم وهم لا يعلمون عنها, فأنت تسخر من تصرفهم. شوف الآن يصور لك المعنى وكأنك تعيش على خشبة مسرح.
صحيح.
فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. أن تسمع هذا الكلام كله فتعجب من حال هؤلاء, هم سيذهبون الآن سيفاجؤون بمفاجأة قاتلة أن الجنة قد ذهبت بالكامل. شوف هذا تصوير
جميل.
المعنى بطريقة عجيبة جدا.
نعم. في آية إبراهيم
نعم
حقيقة يعني تستوقف الإنسان كثيرا.
نعم.
بقوله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
جميل.
نعم. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه.
لا
يعني
لا.
شوف التصوير المعنى الإنسان يشرب صديد.
لا إله إلا الله.
عزكم الله. ثم إيش يتجرعه ولا يكاد إيش
يسيغه
لا يكاد يدخله
إلى جوفه من إنام.
ثم
يأتيه الموت
ويأتيه
الموت
من كل مكان. يعني أسباب الموت مثله يموت.
نعم.
حاضرة الأسماء
حاضرة لكنه لا يموت.
وما هو بميت ومن وراء.
طيب هل انتهى هذا؟ لا قال ثم
ومن وراء
تصوير عجيب.
نعم.
آية أخرى حتى لا أطيل في آية البقرة حقيقة يعني آية فيها تصوير للمعنى يعني سبحان الله دقيق جدا. أي ود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعلى.
نعم.
تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات.
نعم.
يعني إنسان قوي في شدته عنده جنة وهذا ثم
أصابه الكبر.
لا إله إلا الله.
وله ذرية ضعفاء صغار
فأصابها
إعصار في نار فاحترق. ما صار عنده شيء.
لا إله
إلا تصوير المعنى الإنسان قوي ثم أصبح ليس عنده شيء.
نعم.
فهذا تصوير المعنى يعني, في يعني كأنك حاضر تلك القصة.
صحيح.
لما تنظر إلى قصص القرآن وإلى أمثال القرآن تجد يعني خلاف ما ذكرتم أيضا يعني زيادة على ما ذكرتم يعني عملية تصوير الحدث أمام القارئ أو السامع أو التالي بشكل عجيب حتى أنك تعيش ذلك الحدث وتتأثر به وتنسجم معه تماما الانسجام.
حقيقة سيد قطبي رحمه الله في ظلال صور يعني كثير من هذه الآيات وكانت له لفتات عجيبة
وله أيضا
التصوير الفني
كذلك في كتاب التصوير الفني في القرآن. نعم. أبرز هذه الخاصية من خصائص. نعم. القرآن إبرازا عظيما. لعلنا ننتقل إلى يعني خصيصة أخرى من خصائص القرآن العظيمة وهي شفاعته لأهله.
يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في ناميته.
نعم.
وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء وهبا متفضلة.
الله أكبر.
وقبل ذلك وبعده قول الحبيب صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم رسول الله.
اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
اللهم اجعلنا منهم.
اللهم
اللهم اجعلنا وإخوان المشاهدين. اللهم
نعم. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما
كأنهما غايتان
أو غمامتان.
نعم. تحاجان عن صاحبهما.
الله أكبر.
الله أكبر.
يعني
تحاجان يعني تجادلان عنه حتى يفك عنه ثم يدخل الجنة. لا إله إلا الله.
نعم. بل إنه جاء في المسند.
نعم.
عند الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني أن صاحب القرآن يكسى والداه تاجا من نور.
لا إله إلا
الله. ضوءه أعظم من الشمس.
لا إله إلا الله.
الله أكبر.
لا إله إلا الله.
يعني بركة القرآن ليست على الابن فقط
بل حتى على أبيه
حتى أو على والديه.
الله أكبر.
فهذه شفاعة عظيمة.
وفي الحديث الآخر قال الصيام والقرآن أو القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما.
نعم.
الصيام يقول يا ربي إيش أجعت نهاره والقرآن يقول يا ربي أسهرت ليله.
نعم.
أو كما ورد في الحديث.
نعم.
نعم. فمن أراد أن يكون من أهل القرآن الذين يدافع عنهم القرآن
الله أكبر
فعليه بهذه الغنيمة.
صحيح.
بل ورد في الحديث أن القرآن وماحل مصدقة ماحل بمعنى مجادل. القرآن يوم القيامة يأتي فيجادل عن أصحابه لكن من هو صاحب القرآن؟ ليس الذي يقرأه فقط الذي يقرأه
ويعمل به
ويؤمن به ويعمل به.
نعم. ليست مجرد إقامة الحروف.
صحيح. ليست إقامة الحروف وإنما هي الإيمان والعمل.
نعم.
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 أحسنتم فضيلة الشيخ. أيضا من خصائص القرآن إرضاء العقل والعاطفة. أرجو من الدكتور عبد الله أن يوضح لنا كيف القرآن يرضي العقل والعاطفة.
هو في كل إنسان أي إنسان في قوة في عقله وقوة في عاطفته.
جميل.
كلام الإنسان.
نعم.
هو نتاج عقل وعاطفة.
نعم.
وقوة كلامه من قوة عقله وإدراكه وقوة عاطفته.
نعم.
القرآن الكريم ما يشغله شأن عن شأن.
لا إله إلا الله.
لما يريد أن يرضي العاطفة ما يغفل العقل. العقل اللي هو الكلام العلمي المدلل عليه ليس بأي دليل إنما بالدليل وجيه ودليل صحيح ودليل صريح.
نعم.
إذا تأملت القرآن الكريم وجدت أن هذه الخاصية قد ظهرت فيه وقد بانت وقد اتضحت. تجد في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وقصة المراودة في قول الله جل وعلا وراودته التي هو في بيتها
عن نفسه
عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ثلاث أمور راودته
وغلقت الأبواب
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. جاء مقابل هذه الأمور ثلاثة أمور في العفة.
قال معاذ الله
إن معاذ الله إنه ربي
هنا
أحسن مثواي
إنه لا يفلح الظالمون.
إنه لا يفلح الظالمون. فرد فجاء القرآن الكريم بقوله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فكلمة إنه ربي كلام علمي
سيدي ومولاي الذي
نعم
نعم
أحسن مثواي.
هنا
فمن الخطأ أني أخون أني أخون من أحسن إلي.
نعم.
إنه لا يفلح الظالمون.
نعم.
فقابل ثلاثة الأمور بثلاثة أمور من العفاف.
لا إله إلا الله.
فكان فيه مزج بين العاطفة والعلم.
أي نعم.
والعقل. ليس كبعض يعني الآن تجد بين الناس يعني من استرسل عنده مسألة العقل واسترسلت مسألة العاطفة.
نعم.
فانقسم بقسمين إما هذا علمي وهذا أدبي. وقليل جدا اللي يمازج بين هذه القضية في أي موضوع من الموضوعات.
ولو مازج في لحظة من اللحظات تجدها كأنها استثناء
ليست مضطردة.
أما في القرآن فتجدها سبحان الله مضطردة في كل المواطن.
صحيح.
يعني حتى وهي تذكر الحدود تجد أن فيه مزج بين العاطفة و يعني ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب
لعلكم تتقون.
لعلكم تتقون. لاحظ معي، لكم في القصاص حياة، هذه قضية عقلية. لو تتأمل جيدا أنكم إذا أردتم تحيون حياة فيها طمأنينة وأمان وسكينة وفيها يعني أمن في أجساد الناس وأرواحهم، لابد لكم من القصاص. طيب يا أولي الألباب، هذا تحريك العقل.
أي نعم.
لعلكم تتقون، هذا تحريك العاطفة، اتقوا الله عز وجل في هذا الأمر. نعم يا دكتور عبد الله.
كذلك في قول الله جل وعلا وضرب لنا مثلا
ونسي خلقه.
ونسي خلقه، انتهى الرد. نعم. ونسي خلقه مثلا، الشبهة التي كانت موجودة عنده أنه هو يريد أن ينكر البعث،
فضرب مثل. ما هو المثل؟
من يحيي العظام وهي رميم. نعم. هو يريد أن ينكر قضية البعث، فكان الرد بعبارة بكلمة
ونسي خلقه.
ونسي خلقه.
الله أكبر.
كلام علمي وكلام عاطفي.
كلام علمي يا أخي من كلمتين.
هذا إيجاز اللفظ
وفهم
معنى كبير جدا واسع
ويفهمه كل أحد
ويفهم الجميع.
نعم.
العامي والمتخصص يفهم هذا الكلام. ونسي خلقه.
آية ياسين هذا الخاتمة يعني جاءت سبحان الله يعني
في ذكر أدلة
في ذكر البعث. أدلة البعث والأخير هذا الذي استشهد بها الدكتور عبد الله.
نعم.
يعني قل يحييها الذي أنشأها أول مرة.
نعم.
وهو بكل خلق عليم. ثم جاء يعني بأمر مشاهد عندهم موجود، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر
نارا
فإذا أنتم منه توقدون.
نعم.
أو ليس الذي خلق السماوات
والأرض.
العجيب العجيب للرد على هذه، جاء بسبعة أدلة تقريبا لإثبات البعث.
الله.
ردا على كلمة هذا المنكر للبعث.
نعم.
نعم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام.
يعني تأمل كيف الرد في قوله تعالى ونسي خلقه، استدلال
لا إله إلا
على البعث بالخلق ابتداء.
لا إله،
انظر
لا إله.
ابتداء الخلق ونسي خلقه. فكان كلام علمي مؤصل من العقل السليم، ما الكلام العاطفي الأدبي الرفيع.
سبحان الله.
فقال ونسي خلقه، فكان الرد مباشرة، عبارة موجزة وافية في
حتى معنى. قبل أن تأتي الشبهة.
صحيح.
أو الإنكار. لأنه قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، جاء الرد ونسف القضية كلها
ابتداء
قبل أن تأتي الشبهة. وهذا لا شك أنه لا يمكن أن يكون إلا من عند الله عز وجل.
الله سبحانه
وتعالى. لا يمكن أن يكون إلا من عند الله عز وجل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أيضا يعني أنت أشرت إلى قضية إرضاء العقل والعاطفة في قصة يوسف. لو تتأمل قصة الأنبياء الباقين، تأمل أيضا أمثال القرآن، تأمل التذكير بالجنة وبالنار ومحاسبة الكفار وبيان مخازيهم وأعمالهم، تجد سبحان الله قرن عجيب بين العقل والعاطفة في كل هذه الميادين وعدم انفكاك بينهما. أنت اقرأ في كتب أهل الإسلام، سواء كتب عقيدة أو فقه أو من أي أنواع أصول الفقه أو غيرها، ستجد سبحان الله أن الكاتب يكتب إما بلغة علمية أو بلغة عاطفية. إذا كان واعظا كتب بلغة عاطفية، إذا كان معلما أو كذا كتب بلغة علمية بحتة. اقرأ مثلا في زاد المستقنع من كتب الحنابلة المشهورة التي نفع الله عز وجل بها، لكن هذا الكتاب ما يحدث في قلبك شيء. صحيح أنه يزيدك معلومات ويعطيك فقها عظيما ومسائل كثيرة، لكن لا يمكن يحرك قلبك. تقرأ في بعض كتب الوعظ، تقرأ مواعظ تحرك قلبك تحريكا عظيما، لكن ما تجد معلومات إضافية.
يعني إذا ما كانت مقرونة بكلام علمي مدلل فتكون مؤقتة أثرها.
أين سبحان.
أما إذا كان ممزوج بين الجمال الظاهر
لا إله
مع التأصيل، هذه المسألة علميا، هذا اللي تدوم، وهذا المزج تجده في القرآن الكريم وهو خاصة من خصائصه.
كتب ابن القيم تميزت بهذا الشيء.
نعم.
يعني من ناحية العلمية والعقلية
والعاطفية.
نعم.
نعم. لكن تجد أنه القرآن قد اشتمل على هذا المعنى من أوله إلى آخره. يعني خذ الفاتحة مثلا، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا كله ثناء وحمد لله عز وجل، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم إياك نعبد وإياك نستعين،
دعاء،
دعاء إقرار واعتراف بأهم قضيتين وهي أننا نثبت ألا نستعين ولا نستمد إلا من الله وأننا لا نعبد إلا الله عز وجل.
ثم يأتي الدعاء.
ثم يأتي الدعاء. نعم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تجد سبحان الله أن العقل والعاطفة ويعني تحريك المشاعر من كل جانب موجودة في هذه السورة العظيمة. ننتقل بعد ذلك إلى خصيصة أيضا من خصائص القرآن الكريم التي اختص بها من بين سائر الكتب السماوية وهي اتصال السند. هل أعطينا المشاهدين فكرة عن هذا الموضوع يا دكتور محمد؟
الكل يتفق على أن القرآن الكريم وصل إلينا سالما من النقصان
لا شك،
واتصال السند من الله عز وجل إلى جبريل إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم وصل إلينا.
نعم.
يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبة،
نعم،
فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة.
جميل.
صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا القرآن الكريم من فم النبي صلى الله عليه وسلم سماعا في الصلاة،
نعم،
أو مشافهة في التلقي.
نعم.
يقول ابن مسعود أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة.
الله أكبر.
وبعض الصحابة أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن مسعود عندما قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأ عليك وعليك أنزل، فقرأوا حتى إلى قوله تعالى في آية النساء فكيف إذا جئنا بكل أمة بشهيد. الآية هذه يدل أيضا قراءة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءتهم عليه. نعم. وحديث أبي بن كعب قال أسماك لي يا رسول الله، حديث في صحيحين.
نعم.
فبكى أبي.
الله أكبر.
هذا يدل على أن الصحابة كانوا يأخذون يتلقون النبي صلى الله عليه وسلم
مباشرة
طبعا. نعم. والآثار في ذلك كثيرة.
نعم.
وفي حديث أبي عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات. الحديث هذا يدل على السند.
نعم.
أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى إمام في الإقراء والقراءة، وله كتب في ذلك، له أكثر من 100 مصنف في القراءات. توفي 444 هجرية
في القرن الخامس.
نعم. وكذلك مكي بن أبي طالب، كل من صنف في علم القراءات تكلم عن قضية اتصال السند، وهذه قضية مهمة جدا.
نعم.
لأن إذا أخذ يعني وضعنا يدنا على قلنا أن القرآن الكريم وصل إلينا أو فيه نقص أو تحريف حاشاه وكلا أو في سنده شذوذ أو علة أو ما لذلك، فإننا نحن نصادم الواقع في هذا، والأثار والأحاديث في ذلك أو الأحاديث والأثار في هذا كثيرة جدا.
نعم.
فمثلا كتاب السبع لابن مجاهد،
نعم،
بدأ كتابه بذكر أسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ابن الجزري في كتبه وغيرهم من أهل العلم، أبو عمرو مثل ما تقدم في كتبه ومكي وغيرهم.
نعم.
فهذا يدل على أن اتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلينا حتى للقراء السبع في القرن الثاني.
نعم.
وخلاصة ذلك أن اتصال السند شرط صحيح أو شرط رئيس في قبول القراءة.
جميل جميل.
نعم.
الآن إلى اليوم والناس يقرؤون بإجازات مسندة. نعم. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أسانيدهم متصلة.
أسانيدهم متصلة. قارئ عن قارئ وإمام عن إمام إلى رسول الله إلى جبريل إلى الله سبحانه وتعالى.
أي نعم.
العجيب أنك تنظر مثلا إلى التوراة التي تعتبر الآن موجودة في يد أهل الكتاب، يقارب بين آخر راوي رواها وموسى عليه الصلاة والسلام ما يقارب من 300 سنة، ولا يعرف هذه الفترة من هو الذي نقل التوراة ولا من هو الذي يعني رواها أو تحدث بها. هذا هذه التوراة التي الآن تعتبر يعني موجودة بين يدي أهل الكتاب، وفيها شيء كثير من كلام الله، وفيها شيء أيضا كثير محرف ومدخول على كلام الله عز وجل.
وذلك يقول بعض السلف لولا الإسناد لقال
في الدين من قال
الله
ما شاء من شاء.
نعم.
ولذلك يعني السند من خصائص هذا الدين.
نعم. سبحان الله.
أي نعم. وذلك تجد كتب القراءات من لدن ابن الإمام أبي بكر بن مجاهد إلى عصر ابن الجزري 833.
نعم.
يعني ابن الجزري توفي 833.
نعم.
وإمام أبو بكر بن مجاهد 325.
نعم.
من هذا العصر إلى عصر ابن الجزري كله بالأسانيد.
سبحان الله.
نعم. والكامل الهذري ذكر فيه الأسانيد القراء جميعا، له كامل في القراءات الخمسين، ذكر
القراءات الخمسين.
الخمسين.
نعم.
ذكر القراءات المتواترة والشاذة وغير ذلك.
سبحان الله.
نعم.
أنا أقول حتى القرآن عني بذكر هذه الخصيصة في قول الله عز وجل: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه، لاحظ، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يمدح جبريل ويبين أنه أهل لتلقي القرآن.
نعم.
ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، مطاع في السماء
أمين.
أمين. ثم قال: وما صاحبكم بمجنون. طيب، الآن صاحبنا عرفنا ثقته، وجبريل عرفنا ثقته، هل التقيا؟ ولقد رآه بالأفق المبين. ثم قال: وما هو على الغيب بضنين، ليس بخيلا بهذا الغيب ولا متهم،
ولا متهم بضنين.
أي بالقراءة. نعم. أي بالقراءتين.
نعم.
معنى ذلك أنه وصل إلينا عن الله بالإسناد المتصل في أعلى يعني سلاسل الإسناد المتينة والجميلة، محمد عن جبريل عن الله عز وجل، إيش أعلى من هذا الإسناد؟
وليس أحد، ثم ليس أحد، يعني إنما جيل عن جيل،
ثم بعد ذلك نعم جيلا عن جيل
متواتر، وهذه من خصائص القرآن.
سبحان الله.
يعني مع كونه مسندا، الخاصية الثانية أنه متواتر، في كونه مسندا متواتر.
سبحان.
وهذا لا يوجد في غيره.
ما رواه جماعة عن جماعة يستحي تواطؤهم على الكذب.
أنا أشيد بالتنبيه الذي ذكره الدكتور محمد في أول حلقة، قال يعني كم هي الأحداث التي مرت بالأمة؟ كثيرة جدا، ونحن نقول لا نقول بقي القرآن، بقي القرآن وبقيت أسانيده وطرق رواياته وهي كثيرة جدا لا يكاد يحيط بها أحد من كثرتها، ومع ذلك كل ذلك قد بقي وحفظ ولم يتغير ولم يذهب منه شيء بفضل الله عز وجل.
صحيح.
وحفظه الكتاب.
بل الأسانيد عندنا ليست في القرآن الكريم لوحده،
حتى في الكتب،
حتى في تفسير هذه الآيات.
نعم.
تجد الإمام بن جرير الطبري المتوفى 310 يسند في تفسيره لهذه الآيات.
صحيح.
فحدثنا حدثنا حتى يذكر
ابن أبي حاتم، ابن المنذر، عبد بن حميد، كلهم مروياتهم في التفسير مسندة في التفسير، فكيف بالقرآن؟
فكيف بالقرآن؟
نعم، تفسير عبد الرزاق، تفسير النسائي، تفسير مجاهد، كلهم أيضا
بل أن كل قارئ من القراء سبعة.
نعم.
له طرق وله روايات، يعني ليس طريقا واحدا،
وكل طريق أيضا
كل طريق متشعب وهكذا. يعني ابن الجزري في طيبة النشر ذكر 890 طريقا،
890 طريقا. نعم. لقراءات
العشرة،
القراء العشرة.
أي؟
لا إله إلا الله.
890 طريقا،
من يحيط بها؟
من يحيط بها؟ هو ذكر هذا في مقدمة الكتاب.
نعم. الحقيقة يعني مراعاة للوقت لأن المخرج يهددني بهذا، ننتقل إلى خصيصة أخرى وهي حفظه في الصدور، ولعله أشير إلى شيء منها في كلامنا السابق، لكن نريد أن نؤكد على هذه الخصيصة. دكتور عبد الله، إذا كان عندكم شيء.
والقرآن الكريم لا شك أن من خصائصه أنه محفوظ في الصدور.
نعم.
والواجب على الأمة أن تحفظ هذا القرآن الكريم في 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 صدورها، ليس وإن لم تحفظ فهي آثمة.
نعم.
إن لم تحفظ هذا القرآن الكريم في الصدر فهي آثمة عن ظهر غيب. طبعا ليس الواجب على كل إنسان أن يحفظ القرآن الكريم بكامله.
نعم.
لكن الأمة مجتمعة يجب أن تحفظ هذا القرآن الكريم.
نعم. يبقى في صدورها في كما يكون في سطورها أيضا.
نعم. فأقول من خصائص القرآن الكريم أنه يجب أن يكون محفوظا في الصدور.
نعم.
وهذا الحفظ في الصدور هو دائم لا ينقطع.
نعم.
من عهد النبي صلى الله عليه وسلم
إلى اليوم،
إلى اليوم، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها.
نعم.
فهو لابد أن يكون محفوظا في الصدور، وهذه من خصائصه التي تميز بها عن غيره من الكتب.
ولذلك لا يوجد كتاب في الدنيا كلها منذ أن خلق الله البشرية إلى اليوم يحفظ في الصدور كما يحفظ القرآن. يا أخي نحن الآن يقول لك بعض جمعيات تحفيظ القرآن في المملكة خرجت 5000 حافظ.
صحيح.
جمعية واحدة من بين 100 جمعية تحفيظ القرآن في المملكة، خذ مصر، خذ سوريا، خذ تركيا، خذ، محفوظ في الصدور. وأنا مرة كنت في الحرم المدني فيقول لي واحد: هل أنت تحفظ القرآن؟ قلت: أسأل الله عز وجل أن يجعلني من أهل القرآن. فأخذ يختبرني في بعض الآيات وأنا أقرأ، فكان بجواري رجل تركي وكان يستمع. أصابني شيء من العجب، أنا بنفسي أصابني شيء من العجب، لأن هذا الرجل بدأ ينبهر كيف أنه يذكر آية وأنا أكملها. فقال التركي بجواري
وهو رجل لا يكاد يحسن العربية. أنا أذكر أي صفحة آتي لك بأول آية وآخر آية، أو أي رقم آية في أي سورة آتي لك بالأول آية أو الآية اللي قبلها أو الآية اللي بعدها. فوالله
هذا اللي يقوله التركي.
التركي تصاغرت نفسي عندي وعرفت أني ليس عندي شيء، وبالفعل اختبرته أنا بنفسي. فكنت أقول صفحة 450 يبدأ بأول آية، قلت تبغى الأول ولا الأخير؟ أقول الأول. أقول الصفحة اللي بعده يذكر لي الأول أو الأخير، اللي قبله الأول أو الأخير.
ليس عربي،
ليس عربيا، ومع ذلك يقول أذكر أرقام الآيات. أقول طيب آية 206 سورة النساء يبدأ بها، أقول لا اللي قبلها عجيب. يذكرها.
سبحان الله،
شيء عجيب. ووجدت أنا أيضا،
وهذا من تيسير،
وهذا من تيسير حفظه. وجدت أنا أيضا في أفريقيا من تمام حفظهم للقرآن أنهم يحفظون الطفل القرآن ثم يشددون عليه في الحفظ حتى يحفظ القرآن بالمنكوس يعني، وهي طبعا لا شك أن طريقة أي ما تجوز، لكن من شدة حفظهم يقول له الشيخ يقرأ سورة البقرة من آخر آية ثم يستمر في قراءتها آية آية حتى يصل إلى أولها.
سبحان الله.
وإذا لم يفعل ذلك لا يسميه حافظا ولا يمنحه الشهادة ولا يخرجه من الطلاب الحفاظ.
العجب هذه يا دكتور محمد بعض مرات تكون مطب.
أي نعم.
الإمام الكسائي
نعم
قصته معروفة
مع اليزيدي
له مع هارون الرشيد.
أي نعم.
صلى بهارون الرشيد قال فعجبتني قراءة وعجبتني نفسي فأخطأت خطأ لا يخطو فيه صبي قط.
نعم.
فقلت لعلهم يرجعين.
إيه سبحان الله.
نعم. فلما سلمت قال لي هارون الرشيد هذه قراءة بلغتك لم تبلغنا.
وهو يريد إيش؟ يرجعون.
لا لأنهم يرجعون. نعم.
فقال إن السيف لا ينبو وإن الجواد لا يكبو.
نعم.
ذكر هذا بسنده يعني.
نعم. صحيح. سبحان الله.
فالإنسان يعني
يعني يأتيه عجب في يكسر الله هذا العجب بحادثة
أو شيء في نفس الوقت.
الحقيقة كما ذكرت لكم مشاهدي الكرام موضوع خصائص القرآن طويل جدا، والحديث مع الشيخين الفاضلين والأستاذين الكريمين لا يمل، ونتمنى أن يكون لنا لقاءات ولقاءات قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. بقيت بقية في الخصائص، لكن نحيلكم على الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع، ومن أهمها كتاب فضيلة الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي خصائص القرآن الكريم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علوم زاد المولى ضياء تزيل بنورها حجب الظباء.